شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. في هذا الدرس كما وقفنا في الدرس السابق على أركان العمرة، قال المصنف رحمه الله: وأركان العمرة ثلاثة. بعد أن تحدث عن أركان الحج وواجبات الحج، الآن أركان العمرة. وأركان العمرة ثلاثة، سبق معنا طبعا ما المراد بالركن، وهو الجزء من الشيء الذي يقوم عليه. فالركن لو تركه المعتمر أو الحاج فلا بد أن يأتي به، فلا بد أن يأتي به. قال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، وهو نية الدخول فيها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، كما سبق في نية الدخول في النسك في قضية الحج. الإحرام ركن من أركان العمرة. ثم قال: والطواف والسعي، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه ابن ماجه، والحديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل أو وليحل، متفق عليه. وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب. هذه أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، الطواف، السعي، لا بد من الإتيان بها. وذكر المصنف الأدلة على هذا بأن هذه الآيات والأحاديث فيها الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. قال: وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، الإحرام بها من الحل، لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم. وقال في الشرح، يعني الشرح الكبير: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلافا. طبعا المصنف اتجه إلى أن الإحرام من الحل، هذا بالنسبة لأهل مكة أو لمن بقي فيها بعد الحج أو وقتا وأراد أن يعتمر، لابد أن يخرج إلى الحل. أما من الآفاقيين الذين يأتون من بلدانهم فلا بد أن يحرموا من الميقات، فيصبح الإحرام من الميقات من واجبات الحج. والحلق أو التقصير، لقوله فيما سبق: وليقصر وليحلل، فهذا من الواجبات. يعني إذن واجبات العمرة: الإحرام بها من الحل أو من الميقات كل بحسبه، والحلق أو التقصير، فهما واجبات العمرة. والمسنون، يعني الأشياء المسنونة في الحج، قال: كالمبيت بمنى ليلة عرفة. فالمبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة عن جابر، فيما رواه مسلم عن جابر. قال: ومن المسنونات يعني: وطواف القدوم والرمل. طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أما المعتمر، أما المتمتع، فالمتمتع يعتبر له هذا الطواف، طواف القدوم هو طواف العمرة، فلا يصبح مسنونا، وإنما هو ركن من أركان العمرة. أما الطواف بالنسبة للقارن والمفرد فهو طواف القدوم وهو سنة. قال: والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، يعني ثلاثة الأشواط الأولى يرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، مع تقارب الخطى، ليس ركض، وإنما مشي مسرعا مع تقارب الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم أو من طواف العمرة. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يسن فيه هذا الرمل، والاطباع فيه يعني في طواف القدوم أو طواف العمرة. والاطباع هو أن يضع طرفي الرداء على كتفه الأيسر ووسطه تحت إبطه الأيمن، تحت إبط يده الأيمن. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، هذا وجه الشاهد، وجعل فعل الرمل، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، هذا وجه الشاهد للاطباع، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. طبعا هذا في حق الرجال، أما النساء لا ترمل وليس لها رداء بحيث تجعله على هذه الصفة المذكورة. قال: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا أيضا من المسنونات، التجرد من المخيط عند الإحرام. وعرفنا المقصود بالمخيط وهو اللباس المعتاد وليس ما فيه خيط. ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، هذا من أيضا المسنونات في الإحرام. والتلبية من حين الإحرام. قال: لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، التلبية أيضا من المسنونات تسن، ووقت بدايتها من حين يحرم المحرم إلى أول الرمي، هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة إلى بداية الطواف عندما يستلم الحجر أو يشير إليه بيده. قال: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، جمع هي مزدلفة، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، هذا نهاية وقت التلبية، رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعة قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. قال: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، وهذا كما تقدم بيانه. ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، نعم من ترك واجب فعليه دم، قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح، وعامة أهل العلم مشوا على هذا فالعمل عليه عند أهل العلم. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك، هذا كله في حال الترك. أما في حال فعل المحظور فقد مر معنا بيانه في باب الفدية. ولنفرق بين ترك الواجب أو ترك الركن وترك المسنون، وبين أيضا فعل المحظور، هذه من المهمات في الحج معرفتها. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل في شروط الطواف. قال: وشروط صحة الطواف 11. عرفنا الشرط هو ما يسبق العمل، وما يسبق العمل، فلو لم يأتي أجل المعتمر أو الحاج بهذه الشروط جميعها فلو أخل بواحد منها لم يصح حجه، لم يصح حجه أو عمرته. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل، وهذه مرت معنا كسائر العبادات، ودخول وقته، وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. دخول وقت هذا بالنسبة لطواف الإفاضة، بالنسبة لطواف الإفاضة. وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر، والصواب الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء بالانصراف من مزدلفة، وما دام انصرفوا من مزدلفة فيصح منهم الأعمال التي في يوم النحر. قال المصنف: وستر العورة، يعني هذا الشرط الخامس لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. وهذا من الملحوظات، وبخاصة في عند الرجال إذا لبسوا الإزار يلبسونه تحت السرة، وهذا خطأ يبطل الطواف، بل يتنبه الحاج أو المعتمر حال لبسه للإزار إلى أن يكون الإزار فوق السرة وتحت الركبة، لأن العورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والركبة والسرة يدخلان في العورة. قال: واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم. شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بالصلاة، وأخذ منه أهل العلم كما أنه يشترط اجتناب النجاسة ويشترط الطهارة من الحدث في الصلاة فكذلك في الطواف. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم على الحائض أن تتطهر حال الطواف وتتجنب حال الحيض. طبعا هنا مسألة، وهو أن كثير من النساء قد تحيض وهي لم تطوف الإفاضة، والأصل أن لا تطوف إلا بعد الطهارة من الحيض، لكن قد تكون الرفقة مسافرة ويغلب على الظن أنها لن ترجع مرة أخرى، ويغلب على الظن أنها لن ترجع مرة أخرى. فمن كانت هذه حالتها، فشيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بمثل هذه الحالة أن تتحفظ المرأة وتطوف، تتوضأ وتتحفظ من النجاسة وتطوف، ولا يؤخذ هذا على إطلاق كل من حاضت. فمن كانت من أهل مكة مثلا أو قريبة من مكة أو يغلب على الظن قدرتها على العود، فهذه تجلس حتى تطهر ثم تعود إلى مكة لكي تطوف طواف الإفاضة. وتكميل السبع، هذا من الشروط، يعني سبع الأشواط، فالطواف سبعة أشواط لا بد من تكميلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال المصنف: فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئ، وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره، عفوا، إن سلك الحجر، حجر إسماعيل، فلو طاف عليه على الجدار لا أو داء أو طاف في داخله فهذا لا يجزئه الطواف. أو شاذوران الكعبة، يعني الجزء من الكعبة، لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت، متفق عليه. قال: وجعل البيت عن يساره، هذا من الشروط أيضا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. قال: وكونه ماشيا مع القدرة، هكذا جعله المصنف شرطا من شروط الطواف أن يكون ماشيا إذا كان قادرا. قال: فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، وعنه يجزئ وعليه دم، وعنه أيضا يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وقال: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، والذين قالوا أنه اشترط ماشيا قالوا إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكي يراه الناس، هذا تفسير أو تأويل، والصواب ولم يرد ما يدل عليه على هذه الخصوصية، ومعنى ذلك أنه يجوز حتى مع القدرة، لكن مثل ما قال المصنف الشارح: والطواف راجلا أفضل بغير خلاف، لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه وحديث أم سلمة، يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، قاله في الشرح. قال: والموالات، الموالات يعني بين الأشواط، بين أشواط الطواف، فلا يفصل بينها. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فيستأنفوا لحدث فيه قياسا على الصلاة، فيتوضأ ويبتدئه، يعني لو أحدث الطائف حال الطواف قال يستأنفه بعد الطهارة من جديد، مثل الصلاة لو أحدث فيها ثم ذهب وتوضأ بدأها من جديد. قال: وعنه يعني عن الإمام أحمد: يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفاصل. فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين رضي الله عنه غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه، قاله في الكافي، وهو الصواب. والوسط في هذا أنه إن أحدث ثم توضأ ورجع في الحال فلم يطل الفاصل، أو لغير الحدث لم يطل الفاصل فيبتدئ، مثل لو أقيمت الصلاة وصلى فيبتدئ الطواف من بدايته، فيبتدئ الشوط من بدايته، ولا يحتسب الشوط الذي أحدث فيه. هذا هو القول الوسط وهو الأقرب والله أعلم. قال: وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر، قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، الراحة التي لا تطيل الفاصل، لكن لو طال الفاصل حينئذ يبتدئ من جديد. قال: وكذا لقطع طويل وإن كان يسير، قال: وإن كان يسيرا يعني الانقطاع، أو أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، يعني متى ما قطع الطواف يبتدئ من الحجر الأسود، يعني لا يعتد بالشوط الذي قطع الطواف فيه، لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح. نعم، وهذه قاعدة، إذا شك الإنسان أثناء العبادة بنى على اليقين، شك في الصلاة صلى ثنتين أو ثلاث بنى على اليقين، وهي أنه صلى ركعتين. إذا شك في الطواف هو طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا، فيبني على اليقين أنها ثلاثة. رمى ثلاث حصيات أو أربع وشك أربع ولا ثلاث، ما يبني على الأصل على اليقين وهي الثلاث. هذه قاعدة في الشك أثناء العبادة. أما الشك بعد العبادة فهذا لا يعتد به، فهو باب من أبواب الوسواس يدخل فيه الشيطان على الإنسان. فإذا انتهت العبادة قال لما جلس ونام وجاء من الغد قال والله أنا ما أدري أنا طفت ست أو سبع، لا، انتهى الأمر بأن أبني على الأصل ويمشي وهو أنه طاف صحيحا. قال وسننه، انتهى من شروط الطواف، بدأ بسننه. قال سنن استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوق، في كل طوق. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلة، ثم التفت فإذا بعمر ابن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. ونقل الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق استلمه وقبل يده لما روى مسلم، يعني فإن شق التقبيل تقبيل الحجر الأسود استلمه وقبل يده لما روى مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ملخص هذا أنه يسن تقبيل الحجر الأسود في بداية الطواف وعند كل شوط، فإن لم يستطع فيستلم بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع فيشير إليه، فيشير إليه ويمشي، يشير إليه ويكبر. أما بالنسبة للركن اليماني فلا يشرع تقبيله وإنما يستلم باليد، فإن لم يستطع الاستلام باليد فلا يشير إليه ويمضي في طوافه. قال والاطباع والرمل والمشي في مواضعها، هذا من المسنونات كما سبق في الكلام عن الاطباع والرمل. قال والركعتان بعده، يعني بعد الطواف يسن أن يصلي الطائف ركعتين بعد الطواف. قال والأفضل خلف المقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوب من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا إلا صلى ركعتين، أخرجه البخاري. فالحاصل أن الركعتين يستحبان بعد الطواف، ليستا واجبتين وإنما هما سنة يستحب للطائف أن يصلي بعد طوافه، وإن فاته فلا شيء عليه، ومحل الصلاة هو خلف المقام إلا إذا كان فيه زحام فيبتعد عن الزحام ويصلي في أي مكان من الحرم. قال فصل، وهذا الفصل في شروط السعي. قال وشروط صحة السعي ثمانية، النية والإسلام والعقل لما تقدم، نعم تقدم الكلام عنهما، فلا يصح السعي بدون نية، ولا يصح من الكافر، ولا يصح من المجنون. قال والموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه، يعني بين أشواط السعي. وقال في الكافي لا تجب لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت الطواف في 3 أيام. قال يعني هذا كلام المصنف في الموالاة، وهذا الذي مشى عليه أهل العلم بأن الموالاة شرط من شروط السعي، شرط من شروط السعي. قال والمشي مع القدرة، قاله في الشرح، ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي، هذا الكلام في الشرح، الشرح الكبير، لكن المصنف مشى في الأصل على أن المشي شرط. وفي الكافي يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، وهذا هو الصحيح كما سبق في الطواف. وكونه بعد طواف، يعني يشترط في السعي أن يكون بعد طواف ولو مسنونا، يعني ولو كان الطواف مسنونا، لأن السعي ليس محل تعبد دائما، وإنما في موضعه فقط، سعي العمرة وسعي الحج، ليس مثل الطواف. ولذا قال ويشترط في السعي كونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. وتكميل السبع، يعني 7 الأشواط، يبدأ بالصفا ويختتم بالمروة لما في حديث جابر، فيكمل السبع، والسبع يشترط أن تكون من بداية الصفا ويختتم بالمروة. قال واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. نعم، إن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فالبداية بالصفا، فلو بدأ بالمروة هذا الشوط لا يعتبر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، في رواية ابدأ بما بدأ الله به، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا فرقى عليه، الحديث رواه مسلم. وفي ولفظ للنساء ابدأوا بما بدأ الله به، إذا البداية بالصفا كما سبق الآن. انتهت شروط السعي، صحة السعي. قال وسننه الطهارة وستر العورة، لا يشترط في السعي الطهارة ولا ستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. نعم، يعني يجوز له أن يسعى محدثا ولو سعى عريانا أجزأه، لكن ستر العورة، عورة الرجل وعورة المرأة، واجب في كل حال ما دام عنده من يطلع عليه. قال والموالاة بينه وبين الطواف، يعني أن يوالي الحاج أو المعتمر بين الطواف وبين السعي وبين الطواف، قال بألا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره، يعني لا يكون الفاصل كثيرا، بعض أهل العلم حده باليوم أو بالليلة. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم، يعني بإناء، فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس مرفوعة إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه. كل هذا يدل على استحباب الشرب من ماء زمزم بالنية التي يريدها. قال: ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. قال: لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، يعني ينوي يبسمل وينوي بما شاء ويدعو بما شاء. قال: إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل، أي ضربها برجله، يعني ضربة جبريل على الأرض، وسقي الله إسماعيل، رواه الدارقطني. طبعا هذا الحديث لا يصح في قوله إن شربته كذا إلى آخره، وإنما ماء زمزم لما شرب له هذا يحسنه بعض أهل العلم. قال: وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود والطيالسي. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإنما تسن زيارة قبر النبي عندما لا ينشئ سفرا خاصا لزيارة القبر، وإنما لو زار المدينة للصلاة في مسجد رسول الله لا بأس، ليسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. أما أن ينشئ سفرا خاصا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. قال: وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا الحديث أيضا ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، والكلام عن زيارة القبر كما سبق. ومثله في رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، رواه أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. هذا يدل على استحباب زيارة المسجد الحرام، وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة المسجد الأقصى لمضاعفة الأجر فيها. إلى هنا ننتهي من هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.